بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، الذي تأتيكم يوم الثلاثاء 20 من شهر شوال المبارك بإذن الله. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: أنا متزوج بأمريكية مسلمة، وهي تريد أن تضع اسم عائلتي لمساعدتي في الحصول على الأوراق لكي تنظر السلطات الأمريكية لهذا النكاح على أنه نكاح حقيقي. أخبرتها أن هذا لا يجوز، وأنني لا أريد الحصول على الأوراق بفعل محرم، لكن تعلم أن السلطات هنا تريد أن تتأكد من أن الزواج حقيقي وصحيح، وهذا قد يساعدنا في الحصول على الموافقة، لكن لا أريد أن أفعل شيئا محرما، هل يجوز أن نفعله ثم نغيره بعد الحصول على الأوراق؟ الجواب عن هذا يا سيدي الكريم: لا حرج في إضافة اسم عائلتك بعد اسم عائلتها على سبيل التعريف، أن هذه زوجة فلان، كما يقال امرأة عمران وامرأة أبي بكر وامرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط، فهذا على سبيل التعريف. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يشير إلى ذلك، تحت عنوان: حول حمل المرأة المسلمة اسم زوجها أو اسم عائلته بعد الزواج. نعم، يقول القرار: لا يحل الانتساب بلفظ البنوة، أن تقول فلانة بنت فلان وهي ليست بنته، أو فلان ابن فلان وهو ليس ابنه، لا يحل الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلى غير الأب. أما إذا كانت النسبة للتعريف وصارت عرفا عاما وتضمنت ما ينفي اختلاط الأنساب فلا حرج، ومثال ذلك أن تضع المرأة المتزوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها. ثم قال القرار: لكن الأولى تركه لعدم الحاجة إليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الإهام، فأنا أرجو أن يكون لك رخصة فيما ذكرت بارك الله فيك، ولا سيما إذا ذكر اسم عائلتها ثم اسم عائلتك، فهذا واضح أن المقصود التعريف وليس البنوة. متابعة لهذا، سؤال آخر: ما حكم الزواج الصوري الذي نضطر إليه أحيانا لتصحيح أوضاعنا القانونية في المجتمع الأمريكي بعد أن ضاقت بنا السبل في بلادنا ومجتمعاتنا، ولا بديل لنا من الاستقرار القانون الصحيح، فهذا الزواج هو أقرب الطرق وأنسبها لأعمالنا ولعوائلنا ولأسفارنا ولدخولنا إلى هذا البلد وخروجنا منها؟ أفتونا مأجورين. الجواب عن هذا: الزواج الصوري لترسيم الأوضاع القانونية في هذا البلد، لا يخفى أن للزواج في الإسلام أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول والولي ونحوه، وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة: العفة، الإحصان، ابتغاء الولد ونحو ذلك. لا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد وصرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة. الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فلا يتقيدون بأركانه وشروطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل قد يتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمنا، فهو لا يعدو أن يكون إجراء إداريا بحتا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد، فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل، الذي لا يراد به النكاح حقيقة بل تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا. الزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الإرادة إليه، أصحابه لا يريدون الزواج الذي شرعه الله ورسوله، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافئة لمقصوده، فلا يحل الإقدام عليه. طيب، إذا مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى حصولها إلا من خلال الزواج، فإن السبيل إلى هذا هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتستوفى فيه أركانه وشرائطه وتنتفي موانعه، ويجري على وفاق الشرع المطهر، فلا يصرح فيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده. الزواج الصوري إذن عبث بالشرائع وإخراج للعقود الشرعية عن مقاصدها، وكذب على الله وعلى الناس. ومن أوجه بطلانه وتحريمه عدة أمور: تخلف ركن الولاية، وجمهور أهل العلم على بطلان العقد إذا تم بغير ولي. لو قال قائل هذه على الأقل قضية خلافية، الأحناف يجيزونها إذا زوجت المرأة نفسها أو نحو ذلك، أنه عقد يدخل فيه التوقيت شرطا أو عرفا. طبعا عقد لا يقصد به أصحابه استدامة العشرة، بل يعلم كل طرف ابتداء أنه زواج صوري للمصلحة ينتهي بانتهاء المقصود منه، وهو حصول الزوج على الأوراق الرسمية، فيلحق بنكاح المتعة، وينطبق عليه ما جاء في بطلانها من الأدلة. أيضا عقد تخلف فيه جانب الإشهاد على وجهه الشرعي، فهو عقد يتم مدنيا على وفاق القوانين الوضعية التي لا تشترط له إلا شاهدا واحدا، ويكون في الأعم الأغلب من غير المسلمين، أنه عقد لا يحرص أطرافه على استيفاء شروط مشروعيته لعلمهم بصوريته وتوقيته، فلا يتحرى فيه عفة المرأة، وهو شرط لحل نكاحها من المسلم، بل ولا يشترط فيه خلوها من موانع النكاح، وليس لأطراف من هم إلا حصول المرأة على العوض وحصول الرجل على الأوراق الرسمية. أيضا من أوجه بطلانه أو منعه أنه عقد يتضمن التفافا على القوانين ومخادعة للقائمين عليها، ويتضمن سلسلة من الأكاذيب التي لا مسوغ لها، ففي كل لقاء مع السلطات يضطر إلى أن يخوض سلسلة من الأكاذيب ليثبت جدية زواجه من المرأة، وليثبت إقامته معها وقيامه بحقوق الزوجية، وكل هذا غير موجود، فهو غير جاد في زواجه، غير مقيم مع زوجته، غير قائم بحقوقها، فهو مع اختلاله شرعا مجرم قانونا. وقد أمرنا بالوفاء بمقتضيات عقود الأمان في غير معصية الله عز وجل. نؤكد مرة أخرى أن ما يريده مريد الزواج الصوري من تثبيت أوضاعه القانونية وترسيم وجوده في مستقره، أن سبيله إلى هذا الوسائل المشروعة، ومن بينها الزواج، على أن يكون زواجا حقيقيا على النحو الذي شرعه الله ورسوله، ثم يأتي قصد الترسيم القانوني لأوضاعه قصدا تابعا ليس قصدا أصليا، لا حرج في ذلك ولا تثريب على أصحابه. كما يقصد الرجل أن يذهب إلى الحج، مقصود الأصل هو الحج، لا حرج عليه بعد ذلك بعد انقضاء نسكه أن يبتغي فضلا من ربه، رزقا أو زواجا أو عملا ونحوه. وقد قال تعالى في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وبهذه المعاني صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، بيّن أن الزواج الصوري الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي، فلا يتقيد بأركان ولا بشروط، لما يتخذ مطية لتحقيق بعض المصالح فحسب، أكد القرار على أنه محرم شرعا لعدم توجه الإرادة إليه ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده. تمام. السؤال التالي شوية عجيب. تاجر عنده خضار في المخزن، عملت عقد معه أخذ منه كمية خضار لكي أبيعها، أرجع له نفس الكمية زائد 25% من الربح. وضرب مثال، أخذت 50 كيلو طماطم، عملت عقد معه أني هبيع هذه الطماطم هرجع له 50 كيلو طماطم غيرهم على حسب شرطي زائد 25% من الربح، هل هذا ربا؟ نقول له يا رعاك الله، في صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذه الأموال الربوية، هذه الأموال الربوية المنصوص عليها، لكن ما الذي يقاس عليها؟ اختلف أهل العلم فيما يقاس عليها. بالنسبة للذهب والفضة، العلة الجامعة بينهما الثمنية، فكل ما اتخذه الناس ثمنا من أنواع النقود فهو مال ربوي أو سلعة ربوية تجري فيه أحكام بيع الأموال الربوية. إن بعت نقدا بجنسه لابد من التماثل والتقابض، إن بعت نقدا بغير جنسه لابد من التقابض ويجوز التفاضل. يعني دولار بدولار لابد من التماثل والتقابض، دولار بيورو مثلا لابد من التقابض ويحل التفاضل، طبعا بطبيعة الحال سعر الدولار غير سعر اليورو. طب هذا بالنسبة للذهب والفضة، ماذا عن باقي الأصناف؟ العلة الجامعة بينها ما يكال ويوزن من المطعومات، أن يكون مطعوما يباع كيلا أو وزنا، هذا هو القدر الجامع بينها. فإن بعنا مالا ربويا بجنسه نؤكد لابد من التماثل والتقابض، إن بعنا مالا ربويا بغير جنسه فلا بد من التقابض ويجوز التفاضل لما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طب نطبق هذا الكلام على الطماطم. الطماطم واضح أنها مما يكال ويوزن من المطعومات على الأقل في زمننا هذا. واحد يقول لي ما هي فيما في بعض المواقع بتباع كده، يعني بالإيه، بالقفص أو بغير كيل ولا وزن. هذا يعني قد يكون، لكن يعني على الأقل في مناطق كثيرة من العالم تباع كيلا، يعني تباع وزنا، فهي مما يوزن. فإذا كانت مما يوزن أو يكال تجري فيه قاعدة الأموال الربوية. ويؤكد هذا أن صاحبنا يقول أخذ 50 كيلو طماطم، إذا نحن نتحدث عن وزن، فما دامت توزن والطماطم مطعومة فهي مال ربوي، فإذا بعتها بجنسها طماطم بطماطم فلا بد من التقابض والتماثل، فالصورة المذكورة أيها الحبيب لا تحل. أسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. السؤال التالي: هل الزكاة تكون على المال الذي مر عليه الحول أو كامل المبلغ الذي عندي عند وقت الزكاة؟ وضرب مثال، عندي 100,000 الآن، والسنة من السنة القديمة صار معي الآن 150,000، أزكي 100 ولا 150,000؟ نعم، أقول له يا رعاك الله بل الزكاة على كامل المبلغ، لأن الزكاة على ما بلغ نصابا وحال عليه الحول. مدام 150 حال عليه الحول يا بني فهي مال زكوي أصله وزيادته، لكن يبقى النظر في كيفية حساب الحول. هل 50 هذه لها حول مستقل أم أن حولها حول أصلها؟ إن كنت قد اكتسبتها بسبب جديد مستقل، إرث، واحد عنده 100 ألف ثم ورث 50 ألف من قريب له، هذه ليست نماء لماله ولا متولدة من هذا المال، هذا مال كسبه بسبب مستقل، يجوز له أن يفصلها 50 هذه وأن يجعلها حولا مستقلا، أيضا يجوز له أن يضيفه إلى ما عنده من مال في الحول والنصاب، فيزكيها كلها في توقيت واحد مرة واحدة. لكن المال المستفاد أثناء الحول وكان نماء للمال الأصلي أو متولدا منه، نماء زي عروض التجارة، أنا بتاجر، بدأت تجارتي ب100 ألف وصلت 200 ألف، 100 ألف الزيادة هذه لم تمر عليها سنة صح، لكنها نماء للمال الأصلي، لما شغلت المال الأصلي أنت جلي هذه الزيادة، فالمال المستفاد أثناء الحول ما دام نماء للمال الأصلي فحوله حول أصله، يبقى التاجر آخر السنة مع كام يزكي التجارة. أو متولدا عنه، عندي 40 من الغنم، بارك الله مرت سنة أصبحت 400، مش كل غنمة من هذه الأغنام مرت عليها سنة، لكن هذه الزيادة متولدة عن الأصل، يعني فما دامت متولدة من الأصل فحولها حول أصلها ما دام الأصل قد بلغ نصابا. لكن أنا أنصحك بحل لطيف يا ولدي، أخذ نفسك من هذه التشابكات، انظر إلى ما عندك في نهاية الحول، زكه بأكمله ما دام قد بلغ نصابا وما نقص مال من صدقة، وأسأل الله يا ولدي أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه. سؤال تالي، صاحبه يقول أنا شغال يعني موظف في معهد تبع لخالي، منذ شهرين آتي إلى العمل متأخر، المفروض أتكتب تأخير حتى يخصم من مرتبي ما يقابل نسبة التأخير، لكن والدي يعمل في نفس المكان يذهب مبكرا ويمضي لي معه، يعني يثبت أنني حضرت مبكرا على خلاف الواقع، طبعا ده مش من حقي، هل مرتب فيه جزء حرام واتصرف ازاي؟ الأصل أولا نقول لك جزاك الله خيرا على تورعك وعلى حرصك وعلى سؤالك، والذين يحرصون على تحكيم الشريعة في أموالهم وعلى تحقيق الحل في مكاسبهم أرجو أن يبارك الله لهم في دينهم وفي دنياهم إن شاء الله. نقول لك يا ولدي الأصل أن الراتب مقابل العمل، فكل جزء من أجزاء الراتب ينبغي أن يقابل بجزء من العمل، ويتأكد هذا إذا كان رب العمل قد وضع نظاما للخصم من الراتب مقابل التأخير، معناها ليس عنده سماح في قضية التأخير ولهذا وضع هذا السيستم، وضع هذا النظام. طب الحل، أن تتحلل من خالك، تخبره بتأخرك وتطلب منه السماح، ده حل، أو أن ترد له ما يقابل هذا التأخير، اجتهد كم ساعة، ساعة في عملك هذا بكم، احسب قيمة التأخير وردها إلى خالك بارك الله فيك، وإن كان المبلغ كبير ولا تستطيع أن تبذله مرة واحدة اطلب منه يا ولدي أن ينظرك إلى ميسرة، إذا كان يعجزك الرد الفوري لهذه المستحقات، والخال يا بني والد كما يقولون، وإذا كانت الخالة بمنزلة الأم فأرجو أن يكون الخال بمنزلة الأب. في حديث علي رضي الله عنه، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، والحديث في صحيح أبي داود. والخال أيضا من ذوي الأرحام الذين أمر الله بوصلهم، وهو أقرب الناس إلى والدتك بعد أولادها ووالديها، وأنا أرجو أن تجد منه ما تطيب به نفسك وتقر به عينك بإذن الله، وابن أخت القوم منهم، فأنت من خالك وخالك منك. حديث جميل، حديث أنس، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال: ابن أخت القوم منهم، صلوات ربي وسلامه عليه. سؤال آخر حول تكبيرات الانتقال في السجود أو في الركوع، بتكون إمتى بالضبط؟ متى تكون تكبيرات الانتقال؟ لكي أركع أكبر وأنا واقف، ولا أكبر إذا أتممت ركوعي؟ متى بالضبط تكون تكبيرات الانتقال؟ نقول لك يا رعاك الله، هذا التكبير علامة على الانتقال، صح؟ فينبغي أن يكون في حال الانتقال محله ما بين الركنين. فالمشروع إذن لكل مصلٍ إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يكون تكبيره للانتقال مقارنا لحركته. الله أكبر، فتبدأ تكبير الركوع عند الانحناء، وينبغي أن تختمها قبل أن تصل إلى حد الركوع، فيقع التكبير ما بين الركنين القيام والركوع. وعلى هذا يا ولدي دلت السنة المطهرة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم. فهذا الحديث الظاهر في أن التكبير للركوع مثلا يكون أثناء انحنائه إلى الركوع، وتكبير السجود أثناء نزوله إلى السجود، تكبير الرفع من السجود أثناء رفعه، وهكذا. لكن إذا شرعت يعني قبيل الانتقال بقليل أو فرغت بعده يعني بقليل، إذا حدثت مخالفة يسيرة لهذا الضابط، فأرجو أن يكون في محل العفو رفعا للمشقة، رفعا للمشقة. وجاء في أحد كتب يعني الحنابلة توجيه لهذا، لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. وقريب من هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. سؤال لدي مرض في الكبد شفاه الله وعافاه، وأخي يبعث الدواء من فرنسا، وإحنا مقاطعون لفرنسا بعد إساءتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذت قرار بعدم تناول هذا الدواء حتى عندما كان يأتيني كنت أتظاهر بشربه وأخذ العلب وأتبرع بها إلى صيدلية الهلال الأحمر التي تتكفل بإعطائها للمحاويج بنية التخلص وليس بنية الصدقة. يقول: هل لو أنا مت لأني ما بأخذش الدواء يبقى علي وزر؟ أنا متحير في هذه القضية، دلوني على الصواب في موقفي هذا، بارك الله فيكم. نقول له أولا مرة أخرى: جزاك الله خيرا على حرصك، على تورعك، على تحريك، زادك الله حبا لنبيه وغيرة عليه وانتصارا له، صلوات ربي وسلامه عليه، فديناك بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. لكن نقول لك يا ولدي، المحرمات بأصل الشرع، المحرمات لذاتها كالخمرة ولحم الخنزير، يسوغ الترخص فيها عند الضرورة، فقد قال تعالى في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فإذا جاز الترخص فيما حرم بأصل الشرع تحريما دائما مطلقا بسبب الضرورة، يعني فلأن يترخص فيما امتنعنا عنه على سبيل المقاطعة للظلمة والمفسدين في الأرض من باب أولى. فأرى والله أعلم إذا مست ضرورتك أو حاجتك إلى تناول هذا الدواء ولم تجد له بديلا فلا حرج في تناوله، وهو أولى بالترخص من تناول الخمر ولحم الخنزير للمضطر. ثم إن يا ولدي أنت تدفعه إلى محاويج وهم يستخدمونه، ما الفرق بين استخدام المحاويج له واستخدامك أنت له؟ هذا استخدام وهذا استخدام، وأنت أولى به لضرورتك إليه ولأنه في حيازتك وفي يدك. ونقول لك ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا: اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، اللهم أمين. زادك الله حرصا وتوفيقا، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال هنا يقول السائل جزاه الله خيرا: لقد حدث شقاق بين ابنتي وزوجها بسبب عدم الإنفاق وسوء العشرة، بالرغم من يسر أحواله المادية تماما، فلجأت إلينا ببناتها الأربع وهي تقيم معنا منذ أكثر من 3 سنوات، ولا يزال زوجها ممتنعا عن النفقة، وقد اضطررنا للجوء إلى القضاء، ومع هذا امتنع كذلك عن دفع ما قررته المحكمة، ونحن ليس لدينا مصدر للدخل سوى بعض المدخرات التي تأكل منها جزء كبير بسبب الإنفاق عليها وعلى القضايا، فهل يجوز الإنفاق عليهن وعلى القضايا من زكاة مالنا، علما بأننا من الأشراف؟ وهل يجوز أن تنفق ابنتي زكاة ذهبها عليهن؟ وجزاكم الله عنا خيرا. الجواب: الأصل أن الزكاة لا تعطى للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا، لأن هؤلاء وإن كانوا فقراء بأنفسهم فهم أغنياء بذويهم من الأصول أو من الفروع، فيأخذون حاجاتهم من حر أموالهم وليس من زكواتهم. هذه القاعدة. ولا يعطى من يقول ابن قدامة: ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ولا للولد. يقول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحالة التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، مادام هو مجبور على الإنفاق عليهم لأنه في نفقته في عياله، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. أيضا لا يعطيها إلى ولده، فلا يعطى الوالدان من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البيت. لكن إذا ضاقت إمكانات الأصول أو الفروع ولم تتسع للوفاء بحاجات ذويهم، ومست الحاجة إلى تغطية بعض نفقاتهم من الزكاة فلا حرج، لأن نفقتهم لا تكون واجبة في هذه الحالة، وهم في هذه الحالة أولى بالزكاة من غيرهم. فالقضية إذن هي قضية حاجة وليست توفيرا لأموالنا أو وقاية لها بالزكاة. شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات يقول: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، أيضا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء سبيل، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم. لكن لا أريد أن أتجاوز هذه المسألة قبل أن أطلق زفرة ألم. الآباء الذين يدخلون في خصومات ومنازعات مع أزواجهم ثم يحجبون النفقة عن أولادهم، لماذا تأخذ الأولاد بجريرة أمهم؟ سأفترض أن أمهم ناشز وأن أمهم ظالمة لك ولا تستحق النفقة، ما علاقة هذا بأولادك؟ هذه ثقافة سائدة في كثير من بلاد المشرق، وهي ثقافة بغيضة مقيتة يسخطها الله ورسوله. يدخل الرجل في خصومة مع زوجته فإذ به يمنع النفقة تماما عنها وعن أولادها، فتنتقل بكتل من اللحم إلى بيت أبويها ويتجرعون العذابات والمرارات للإنفاق عليها وعلى ما أثقلت به من أولاد، وهو ينام ملء جفونه في مكانه ويعلم أن هناك من يدعو عليه، لأنه ليس مطلوبا مني أن أنفق على أولاد لا يزال أبوهم على قيد الحياة وهو مقتدر. أي شيطان زين لك أو سوغ لك، يا غفر الله لك، أن تأخذ الأولاد بوزر أمهم أو أن تحمل أهلها نفقة أولادك، والله إن هذا لظلم وهو مسطور في كتاب. والبر لا يبلى والذنب لا ينسى، وستدفع كل درهم أو دينار أنفق على أولادك وكان ينبغي لك أن تدفعه فامتنعت عن دفعه مضارة ونكاية ومكايدة وخصومة، ستدفعه على شفير جهنم يوم القيامة عندما توقف بين يدي الله عز وجل ويحكم هؤلاء في حسناتك. أفق أيها المفلس، أنت مشروع مفلس. المفلس في الدنيا أقصاها نعمل حجر على ماله ونقسمه بين غرمائه وينقضي أمره. المفلس يوم القيامة يحكم غرمائه في حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار، فالنجاء النجاء. والله إن النار حامية وإن القبر مظلم، وويل لك من ساعة توقف فيها على ربك عز وجل. أنت تتصور أنك كسبت جولة في الدنيا، ادخرت مالا، اشتفيت، انتقمت، أنت كمن يطلق الرصاص على ساقه كمن يطلق الرصاص على نفسه. أفق، انتبه، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. فأنا أرجو أن تبلغ صرختي هذه وصيحتي هذه إلى كل أب ظلم نفسه بظلمه لأولاده وظلمه لأصهاره، وأذكره بقول الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نعم، فأعد للسؤال جوابا وللبلاء جلبابا، والموعد الله والملتقى بين يديه. طيب أحبتي في الله، يبدو أننا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإن كانت قد جاءت لنا أسئلة أونلاين قبل أن نفارق الحلقة بإذن الله تعالى، نستقبلها حتى نكون قد قمنا بحقكم جميعا قبل المفارقة. بارك الله فيكم، في انتظار ما يأتيني من أسئلة على الهواء مباشرة. بارك الله فيكم وأعزكم الله بطاعته وأحسن إليكم في دينكم ودنياكم وملأ أيامكم بالغبطة والبهجة والسرور. اللهم آمين، اللهم آمين. وأرجو أن يبلغ الشاهد الغائب وأن تصل هذه الحلقات من ينتفعون بها من خلالكم يعني بإذن الله، فرب مبلغ أو عام سامع. سؤال أمامي الآن يقول صاحبه: ما حكم شراء قطعة أرض إسكان اجتماعي من شخص أنهى ما عليها للإسكان؟ جائز يا ولدي، أصبحت الأرض ملكا له، القرض الربوي الذي اشترى به الأرض لا ينفي ملكيته للأرض، بل القرض الربوي نفسه عندما يقترضه الشخص يصبح ملكا له، دخل في ملكه، فله أن يشارك به في شركة أخرى ولا حرج على شريكه، وإن كان الأولى ترك معاملة المرابين. لكن هذه الصورة الأرض انتهت، انتهت علاقته بالإسكان، دفع ما عليها، أصبحت ملكا له، التحريم ليس ملازما لها، ليس ملتصقا بها. نعم يجوز لك أن تشتريها شراء مشروعا كما يتيسر لك إن شاء الله. كان عنده 300,000 وديعة، جيد، بعد 6 أشهر احتاج 100,000، اقتاطهم لحين فك الوديعة، بعد انتهاء مدة الوديعة رد 100,000. الزكاة تكون على أي المبلغين؟ اقتاط لحين فك الوديعة. طيب خلينا نقول هو عنده 300,000 وعليه دين 100,000، ولما اقترض أصبح مدينا. إذا كان هذا الدين ليس طويل المدى، مش مقصر على 20 سنة مثلا زي قروض الإسكان الاجتماعي أو نحوها، فتخصم الديون من وعاء الزكاة. أنا عندي 300,000 وعلي دين قرض 100,000، أخصم 100 من 300، يبقى علي الزكاة 200,000. ودي قاعدة عامة سواء لأصحاب الأموال أو للتجار. احنا قلنا أكثر من مرة يا أحبابي، التجار بيعملوا إيه؟ إذا جاء وقت إخراج الزكاة ينظر إلى النقد الكاش وإلى ما عنده من سلع يقومها بقيمتها الحاضرة، وإلى ما كان له من ديون مرجوة الأداء يرجو استيفائها، يضيف هذا إلى وعاء الزكاة، ثم ينظر إلى ما عليه من ديون فيطرحه ثم يزكي الباقي. ونفس القاعدة مع صاحبنا هذا، عنده 300,000 وعليه 100,000 اقترضها، فأصبحت دينا في ذمته، بيخصم 100 من 300 ويزكي الباقي. وأسأل الله أن يغنيه بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته. اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. مثال للقاعدة الأصولية إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. يعني أي دليل سواء دليل متعلق بالقواعد الشرعية أو بمناط تطبيقها في الواقع إذا تطرق عليه الاحتمال يبقى يسقط به الاستدلال. يعني يا ترى هذا الحديث يعني قاطع الدلالة على الوجه الذي تريد أن تستدل به عليه، أم أنه يحتمل في الفهم أوجها متعددة؟ إذا كان يحتمل في الفهم أوجها متعددة فهذا يعني لا يصلح بالاستدلال به في هذا المقام. أيضا إذا تعلق هذا بتحقيق مناط الفتوى في حالة من الحالات، يا ترى المناط منطبق في هذه الحالة أم لا، هذا الشراب مسكر أم لا، في تحقيق مناطق عدة، كل مسكر خمر وكل خمر حلال وكل خمر حرام. الشراب ده لسنا جازمين بأنه مسكر، يبقى عندي أصل الحل يستصحب، لأني لا أستطيع تطبيق هذه القاعدة لأني ليس عندي يقين بانطباقها على هذا المناط المحدد. وإن شاء الله سأعيد إجابة هذا السؤال في الحلقة القادمة بصورة أكثر تفصيلا وأكثر بيانا بإذن الله تعالى، فتابعونا في الحلقة القادمة. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم حيثما كنتم وجزاكم الله خيرا. وأما بالنسبة لأفضل الكتب وأيسرها، الكتب التي تعود الناس أن يتداولوها، كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف لمحمد أبو زهرة، وكتب الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، يعني هذه كتب المعاصرين أيسر نسبيا من كتب القدامى، وأي واحد منها تيسر لك الحصول عليه وتيسر لك شرح له على النت مثلا، حيث تقرأ وتستمع إلى الشرح، فهذا شيء جيد، لأن هذا الشرح يكون بمثابة المعلم حتى لا يكون شيخك كتابك، فإن من كان شيخه كتابه فق خطأه صوابه. سأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.